أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الشرط الشرعي: إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. تقدم الكلام في الدرس السابق في تقسيم المقدمة الوجودية إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، وقلنا بأن المقدمة الداخلية هي الجزء، هي ما يتقوم به المركب بخلاف الخارجية. وتقدم هناك بحث في أن النزاع هل شامل للمقدمة الداخلية، النزاع في مقدمة الواجب هل شامل المقدمة الداخلية أو أنه خاص بالمقدمة الخارجية. ذهب بعضون إلى اختصاصه بالخارجية وذكر وجوه، وكان الوجه الثاني شنو قلنا؟ الوجه الثاني يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري فهو خارج عن محل النزاع. يستحيل اتصافها المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري فهي خارج. ليش يستحيل؟ استحالة اجتماع وجوبين، واختلفوا قلنا في وجه الاستحالة. المصنف بعدين بالأخير ايش قال؟ قال ما يهمنا هسه احنا نبين النزاع شامل ولا مو شامل. ليش؟ احسن، لان المقدمة الداخلية لا ثمرة عملية في وجودها الغيري، حتى لو قلنا بوجود ثمرة عملية احسنتم في اصل مقدمة الواجب. جيد، فكأنما هاي المقدمة الداخلية بعد ما بيها في الثمرة حتى نبحث احنا اصلا في الثمرة عملية، فيمكن ان نقول بان البحث خاص بالمقدمة الخارجية. اليوم المصنف يقول هاي المقدمة الخارجية راح نقسمها الى قسمين، اما ان تكون مقدمة عقلية واما ان تكون مقدمة شرعية. والمراد من المقدمة العقلية هي المقدمة التي يدرك العقل توقف الواجب عليها تكوينا. توقفا واقعيا يدركه العقل، شنو تكوينا؟ توقف واقعي. مثل شنو؟ مثل قطع المسافة لإدراك الحج. لا إشكال ولا ريب بأن العقل لو جرد ونفسه من دون أمر الشارع بقطع المسافة يدرك العقل توقف الحج على قطع المسافة، فلا يحتاج العقل إلى أمر بقطع المسافة للوصول إلى الحج حتى يدرك أن قطع المسافة مقدم علما مقدم للحج. ما يحتاج العقل، لذلك توقف واقعي بين قطع المسافة وبين الحج، وهذا التوقف يدركه العقل، وتسمى مقدمة عقلية باعتبار أن العقل يدرك التوقف يدرك أنها مقدمة من دون حاجة إلى بيان الشعر، هذه المقدمة العقلية. أما المقدمة الشرعية فهي التي لا يدرك العقل شنو، لا يدرك العقل توقف الواجب عليها، فلو جرد العقل ونفسه ما يعلم ولا يدرك بأن هذه هي مقدمة لهذا الواجب، وأن الواجب لا يحصل إلا بها. فيحتاج إلى بيان من الشارع، يحتاج الشارع أن يبين المقدمية، يحتاج الشارع أن يبين بأن هذه مقدمة علما للواجب. مثل شنو؟ مثل الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة. لولا أن الشارع قال بأن الوضوء شنو مقدمة للصلاة، هل يدرك الشارع المقدمية؟ لا. فلو أن الشارع أمر فقط بالصلاة وقال صلي بهذه الكيفية المخصوصة، هل يدرك العقل بأن الصلاة وجودها بالخارج يتوقف على الوضوء؟ لا يدرك، بخلاف قطع المسافة. العقل إذا أمر فقط، الشارع إذا أمر فقط للحج، العقل يدرك ويستقل بأن قطع المسافة مقدم علما لهذا الواجب. واضح إن شاء الله. المقدمة الشرعية التي تحتاج إلى بيان من الشرع، والعقل بمجرده لا يستطيع أن يدرك تلك المقدمة وتوقف الواجب عليها، هذه تسمى بالمقدمة الشرعية وتسمى بالشرط الشرعي. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف: الغرض من هذا التقسيم، من تقسيم المقدمة الخارجية إلى مقدمة عقلية ومقدمة شرعية، الغرض أن نبين بأن محل النزاع هل هو خاص بالمقدمة العقلية، هذا قدر متيقن قطعا المقدمة العقلية شبه داخل في محل النزاع، هل هو خاص بالمقدمة العقلية أو أن محل النزاع شبه شامل للمقدمة الشرعية؟ شنو محل النزاع؟ مقدمة الواجب، هل هي واجب الوجوب الشرعي بوجوب غير شرعي لو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا النزاع نتنازع في وجوب المقدم بوجوب غير شرعي، هذا هل خاص بالمقدمة العقلية أو يشمل المقدمة الشرعية؟ واضح إن شاء الله. القدر المتيقن أنه شامل المقدمة العقلية، هذا ما عندنا به خلاف، ولكن هل أيضا يشمل الشرعية لو المقدمة الشرعية خارجة عن محل النزاع؟ بأن نقول مقدمة شرعية قطعا ليست واجب لوجوب الغيري. هذا لذلك يقول المصنف احنا ذكرنا هذا الباحث. واضح. وقع الخلاف قولان في المسألة، بعض قال بأن المقدمة الشرعية داخلة وين؟ في محل النزاع، وبعض ومنهم المحقق الناهيني قدس الله نفسه الزكية قال بأن المقدمة الشرعية خارجة عن محل النزاع، والنزاع خاص بالمقدمة العقلية. واضح قولان. ثم يذكر المصنف دليل المحقق الناهيني ويرد على هذا الدليل بجوابين للمحقق الأصفهاني، فينتهي بالنتيجة إلى أن المقدمة الشرعية داخل وين؟ في محل النزاع. هذا البحث لاحظت وياي. البحث الآتي هذا هو راح يذكر دليل المحقق النائيني على خروج المقدمة الشرعية عن محل النزاع، ثم يذكر جوابين وردين للمحقق الأصفهاني كمباني صاحب نهاية الدراية، يذكر جوابين على دليل المحقق النائيني. النتيجة شنو؟ أن المقدمة الشرعية داخلة في محل النزاع. أخوان هذا ما أدري مرة أنا قلت لكم من أدق المباحث في أصول المغفر إذا جاء ذكر المحقق النائيني والأصفهاني والعراقي. فإذا يوم بالمظفر سمحنا النائيني عراقي كمباني فأعلم بأنه بحث دقيق. هذا المباحث الدقيقة هنقرأ هذا ونوصل إلى رأي المحقق النائيني. قال: الشرط الشرعي إن المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين، عقلية وشرعية. المقدمة العقلية هي كل أمر يتوقف عليه كل أمر، يعني كل شيء. الأمر يأتي بمعنى الشيء، مو كل أمر يعني الأمر الشرعي، الأمر بمعنى الشيء. وهي كل شيء يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا، واقع وبس، لا واقعيا يدركه العقل، يعني لعله توقف واقعي ولكن لا يدركه العقل. توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشارع، كتوقف الحج على قطع المسافة. المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من هو التوقف من طريق الشارع. العقل وحده ما يقدر يثبت هذا التوقف، كالتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما. فلولا أن الشارع قال بأن الطهارة مقدمة للصلاة، العقل لا يستقل بإدراك ذلك. فإذا الشارع أمر فقط بالصلاة ولم يقل ائت بالصلاة عن طهارة، العقل يقول لك روح تطهر وصلي، ما يدرك المقدمة. ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي، يسمى المقدمة الشرعية والشرط الشرعي. هذا بيه كلام، بيه كلام وما طيده بعض، لعله يذهب إلى أنه توقف واقعي. بيه كلام مصنفنا أطلق العبارة باعتبار أخذه شرطا واقعيا وباعتبار أخذه شرطا وقيدا. هاي باعتبار جايبين شنو؟ لماذا سمي شرطا شرعيا؟ يقول يسمى مقدمة شرعية ويسمى أيضا شرط شرعي. ليش يسمى شرط شرعي؟ يقول باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند المولى عند الشارع، مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة شرطت أو مشروطة بالطهور، فالطهور شرط شرعي ويسمى مقدمة شرعية. المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة، المستفاد منه من قوله عليه السلام هذا. والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي أو أنه خاص بشنو؟ بالعقل، يعني العقل كأنما هذا قدر به قدر متيقن، نريد نعلم هل يشمل الشرط الشرعي أو لا، بعد القطع بأنه شامل للشرط العقلي أو للمقدمة عفوا العقلية. ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا، من هذا؟ ما حق النائمين على ما يظهر من بعض تقريرات درسه إلى أن الشرط الشرعي كالجزوء. إذا الآن قلنا بأنه قولان، القول الأول خلنا نبدأ بمحق النائين، ذهب إلى أن الشرط الشرعي خارج عن محل النزاع، فلا نتنازع في أن الشرط الشرعي، في أن المقدمة الشرعية هل متصفة بوجوب شرعي غيري أو ليست متصفة، ما نتنازع، يقول هاي قطعا خارج عن محل النزاع. ليش؟ لاستحالة وجوب المقدمة الشرعية بوجوب شرعي غيري. لنفس النكتة التي تقدمت في المقدمة الداخلية، لذلك احنا اليوم عدنا شنو هي النقطة في المقدمة الداخلية؟ استحالة اجتماع وجوبين، وجوب المقدمة الداخلية يعني الجزء، الجزء جزء الواجب، واجب بالوجوب النفسي كالركوع، واجب الوجوب النفسي، فيستحيل أن يكون أيضا واجب بالوجوب الغيري، لاستحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد. وجه هذه الاستحالة كما ذكر صاحب الكفاية قلنا باستحالة اجتماع المثلين. نفس النكتة هذه وين موجودة؟ أحسنتم، في المقدمة الشرعية. محق النائين يقول لنفس النكتة إن المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي، فيستحيل أن تكون واجبة بالوجوب الغيري، بالوجوب شرعي، وجوبان شرعيان أحدهما نفسي والآخر غيري، مستحيل استحالة اجتماع الاثنين كما ذكر صاحب الكفاية. واضح هذا؟ يبقى بيان؟ لا، هذا يحتاج إلى بيان. ليش؟ باعتبار أن المقدمة الداخلية هي اتصفت بالوجوب الغيري لأنها جزء، عفوا بالوجوب النفسي باعتبارها جزء. أما المقدمة الشرعية هي قسم من الداخلية أو من الخارجية، من الخارجية، فهي ليست بجزء، فكيف تكون واجب الوجوب النفسي؟ هذا يحتاج إلى بيان. هو المهم هذا البيان، نقول بيان ذلك نقدم له مقدمة، وهي الفرق بين الجزء وبين الشرط، الفرق بين الجزء وبين الشرط. الركوع جزء والطهارة شنو، أو الوضوء شنو، شرط. ما الفرق بين الجزء والشرط؟ قالوا الفرق بين الجزء والشرط أنه في الجزء القيد والتقييد داخلان في الواجب، القيد والتقييد داخلان في الواجب، بينما في الشرط التقييد داخل دون القيد في الواجب. فبالنسبة للطهارة للوضوء، خلنا نجل بالترتيب، بالنسبة للركوع نفس الركوع، هذا القيد للصلاة، الركوع قيد جزء، نفس هذا الركوع، هذا الجزء نفس الركوع اللي هو قيد، هذا داخل في الواجب ولا بنفسه داخل، وتقييد الصلاة به، هذا التقييد أيضا داخل، التقييد اللي هو نسبة، التقييد نسبة بين القيد وبين المقيد. فنفس الركوع القيد داخل، وتقييد الصلاة به، وتقييد الصلاة به مطلوب ولا مطلوب، تقييد الصلاة مطلوب ولا به مطلوب، يعني يصير أجيب ركوع من دون تقييد بالصلاة؟ لا، فالقيد مطلوب داخل وتقييد الواجب به داخل. هذا وين؟ هذا وين؟ في الجزء. إذن الجزء القيد والتقييد داخلان في الواجب، بينما في الشرط قلنا فقط التقييد، أما القيد ليس بداخل خارج. الوضوء ليس جزء من الصلاة، الوضوء جزء
له
نفس القيد، مو داخل. تقيد الصلاة به داخل، الصلاة مطلوب أن تكون عن طهارة، الصلاة من دون تقييدها بالطهارة مطلوبة لو لا؟ لو مطلوب الصلاة مع التقييد بالطهارة، فالقيد ليس بداخل، ولكن التقييد شبيه تقييد الصلاة به داخل. هذا بالشرط، ففرقوا بين الشرط والجزء بأن في الجزء القيد والتقييد داخلان في الواجب، بينما في الشرط القيد خارج والتقييد داخل. هذا واضح. نجي الآن حتى نبين ما ذكره المحقق النائني. المحقق النائني كأنما يقول بأن في الجزء القيد والتقييد داخلان، فيكون القيد واجبا بالوجوب النفس، بينما في الشرط صحيح القيد خارج، الوضوء ليس جزء، ولكن التقييد ايش به داخل، فإنه مطلوب، المطلوب منك صلاة مع طهارة مقيدة مو مع التقييد بالطهارة، فالتقييد داخل، مطلوب منك صلاة تأتي بها مع التقييد بالطهارة، فالتقييد داخل في الواجب. خب إذا كان التقييد داخلا بالواجب، التقييد مو القيد، التقييد يكون واجبا لو لا؟ بالوجوب النفسي، واجب الوجوب النفسي مطلوب منك. خب أنا شلون أوجد التقييد؟ شلون أوجد تقييد الصلاة بالطهارة؟ شلون؟ من خلال من أتوضأ. هذا التقييد هذا أمر نسبي، نسبة، هذا أمر منتزع، والأمر المنتزع إنما يوجد بإيجاد منشئي انتزاعه. أنت حتى توجد الأمر المنتزع كون توجد شنو؟ منشأ انتزاعه. يعني شنو الآن؟ الفوقية أمر حقيقي موجود بالخارج ومنتزع، منتزع. شلون أوجد الفوقية؟ أوجد منشأ انتزاعها بأن أجعل الكتاب فوق يدي، مو؟ الآن أقدر أنتزع الفوقية ولا؟ إذن الفوقية وإن كانت هي أمر ليس بحقيقي منتزع، ولكن أنت قادر عليها، على إيجادها بأن توجد منشأ انتزاعها. واضح إن شاء الله؟ إذن نقول التقييد هو أمر مطلوب منك، واجب الوجوب النفسي، لأن قلنا الآن داخل هو في الواجب، والتقييد أمر منتزع إنما يوجد بإيجاده، بإيجاد منشأ انتزاعه. فإذا كان يوجد بإيجاد منشأ انتزاعه ولا يوجد بنفسه، فالأمر به يعني أمر بشنو؟ بمنشأ انتزاعه. بالحقيقة الأمر بالأمر المنتزع هو أمر بمنشأ انتزاعه، فإذا أمرك بالفوقية يعني أمرك بمنشأ انتزاعها، وحيث أن منشأ انتزاع تقييد الصلاة بالطهارة هو الوضوء، يعني أنه قد أمر بالوضوء بالأمر النفسي هو المطلوب. أعيد الآن، ايش قلنا احنا في الشرط؟ الشرط الشرعي قلنا القيد خارج اللي هو الوضوء، والتقييد داخل. التقييد داخل يعني شنو؟ جزء لو مو جزء؟ جزء من الواجب. فإذا كان التقييد جزءا من الواجب النفسي فالتقييد شو يصير؟ واجب في الوجوب النفسي، لأن جزء صار. وإذا كان التقييد واجبا باعتبار جزء، فإذا كان التقييد واجبا بالواجب النفسي، والتقييد هذا أمر نسبي، أمر انتزاعي، إنما يوجب بإيجاد منشأ انتزاعه، فالأمر به بالتقييد أمر بمنشأ انتزاعه. فإذا كان التقييد واجب بالوجوب النفسي يعني أن منشأ انتزاعه اللي هو الوضوء واجب الوجوب النفسي، فيثبت بأن الوضوء اللي هو الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي. يكمل بعد واضح، وإذا كان الوجوب إذا كان الوضوء اللي هو الشرط الشرعي واجب بالوجوب النفسي، فيستحيل أن يكون أيضا واجب بالوجوب الغيري لاستحالة اجتماع الوجوبين، استحالة اجتماع وجوبين على شيء واحد. واضح هذا؟ أعيد سؤال؟ ها واضح أكيد؟ ها أكيد؟ وين الغموض؟
يكون
هاي التقييد مثل التقييد الشرعي يدخل في التقييد. يدخل بالواجب. احنا جينا للشرط قلنا عندنا قيد وعندنا تقييد. التقييد شنو هو؟ التقييد هو نسبة القيد إلى المقيد. نسبة. مو؟ قلنا القيد خارج عن الواجب، واضح بأن الشرط خارج. الوضوء ليس جزء منين؟ ليس جزء من الواجب، ليس جزء من الصلاة. هذا واضح؟ نفس القيد مو جزء، واضح؟ أما التقييد، التقييد جزء، تقييد الصلاة بالوضوء ليس جزء، لأن أنت مطلوب منك صلاة من دون طهارة، من دون تقييد بالطهارة، لو لا بد من تقييد بالطهارة، بد من تقييد بالطهارة. يصير توجد الوضوء واحدة ينتهي ثم توجد طهارة ثم توجد الصلاة، يصير لا، مطلوب صلاة مع التقييد بالطهارة. فالتقييد مطلوب منك بالصلاة أو مطلوب جزء من الصلاة أو لا؟ جزء. وإذا كان جزءا فهو واجب الوجوب النفسي. هل هي مشكلة بعد؟ ها؟ فإذا كان واجب الوجوب النفسي منشأ انتزاعه أيضا شكون؟ واجب الوجوب النفسي. ليش؟ باعتبار أن هذا التقييد أمر انتزاعي، قلنا لا يوجد إلا بوجود منشأ انتزاعه. هو الأمر بالشيء الانتزاعي هو أمر بمنشأ انتزاعه. خب منشأ انتزاعه من هو؟ هو الوضوء، فيكون الوضوء واجب الوجوب النفسي. ننتهي إلى النتيجة فنقول بأنه يستحيل أن يتصف أيضا بالوجوب الغيري. واضح هذا؟ هذا ما ذكره المحق النائم. قال ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا على ما يظهر من بعض تقريرات درسه، ذهب إلى أن الشرط الشرعي كالجزء، مثل الجزء، مثل المقدمة الداخلية، كالجزء في ماذا؟ قال لا يكون واجب بالوجوب الغيري، كما أن الجزء لا يكون واجب بالوجوب الغيري كذلك هذا أيضا لا يكون واجب بالوجوب الغيري. وكالجزء يأتي أنه الجزء القيد والتقي الداخل، بينما هذا شنو؟ التقي الداخل، فالقيد يكون مأمورا به أيضا. لذلك سماه وشنو؟ وسماه مقدمة داخلية بالمعنى العام. بالحقيقة مقدمة خارجية، ليس سماه مقدمة داخلية. يقول لأن في الشرط الشرعي التقييد شبيه داخل، التقييد داخل، التقييد جزء، فيكون القيد أيضا شنو؟ مأمور به من هذه الجهة، ومثل المقدمة الداخلية، فإن المقدمة الداخلية القيد والتقييد داخلان، فيكون القيد مأمور به وجزء. يقول هنا صحيح القيد ليس جزءا في المقدمة في الشرط الشرعي، المقدمة الشرعية، إلا أن القيد مأمور به أيضا لو لا بالأمر النفسي، مأمور به كالمقدمة الداخلية. نعم، الفرق بينهما أنه في المقدمة الداخلية القيد مأمور به مباشرة، بينما في هنا في المقدمة الشرعية المأمور به هو التقييد، ولكن الأمر بالتقييد أمر بماذا؟ بالقيد اللي هو منشأ انتزاعه. فمن هاي الجهة سمى مقدمة داخلية بالمعنى العام. واضح إن شاء الله؟ باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به، التقييد داخل مو القيد، وجزءا له وجزءا للمأمور به، فهو من هو التقييد؟ أحسنتم، واجب بالوجوب النفسي. ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، انتزاع التقييد يكون منين؟ من القيد، يكون وجود القيد فننتزع منه التقييد، توجد الطهارة مع الصلاة فننتزع من وجود الطهارة مع الصلاة شنو؟ تقييد الصلاة بالطهارة. ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع التقييد هو القيد. لما كان كذلك بعد، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسي. لما كان، وين جواب لما؟ فيكون. واضح إن شاء الله؟ إذن التقييد منشأ انتزاع من هو؟ القيد. هاي نقطة. نقطة ثانية، أحسنتم، الأمر بالعنوان المنتزع أمر منشأ انتزاعه، هاي النقطتين شو نتيجتهم؟ أحسنتم، منشأ انتزاع يكون مأمور به. واضح؟ ولما كان انتزاع التقييد، هاي النقطة الأولى، لما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه، انتزاع التقييد هو القيد، القيد هو الوضوء بالمثال، والأمر بالعنوان، هاي النقطة الثانية، والأمر بالعنوان المنتزع اللي هو شنو العنوان المنتزع؟ التقييد، أمر منشأ انتزاعه اللي هو من هو؟ القيد. ليش أمر بمنشأ انتزاعه؟ قال إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاع، فإذا كان لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، أحسنت، فالأمر به يعني أمر منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسي، هاي النتيجة، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد اللي هو الوضوء. وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجب الوجوب الغيري؟ شون؟ هذا سؤال استفهام استنكاري، يقول شلون يكون مرة أخرى واجب الوجوب الغير؟ يجب اجتماعين وجوبين على شيء واحد، وهو مستحيل لوجوه منها ما ذكره صاحب الكفاية واستحالة اجتماع الاثنين. هذا واضح؟ هذا أكو سؤال قبل أن ندخل بالجواب؟ نجي إلى الجواب. قلنا بأن هناك قول آخر، وهو أن الشرط الشرعي المقدمة الشرعية داخلة في محل النزاع. وممن ذهب إلى ذلك هو المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، وأجاب عما ذكره المحقق الأصفهاني، يكون يجاوب عن إشكال المحقق النائيني، أجاب عن إشكال المحقق النائيني بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول المحقق الأصفهاني يقول بأن القيد اللي هو مثالنا شنو هو؟ الوضوء، لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون هذا القيد الوضوء، إما أن يكون القيد داخلا في أصل غرض المأمور به، وإما أن لا يكون داخلا في أصل غرض المأمور به، بل وداخل له مدخلية في فعلية الغرض. ولا توجد هناك حالة ثالثة في المقام، ما يمكن أن نفرض بأن القيد لا هو داخل في أصل الغرض المأمور به، ولا هو شنو دخيل في فعلية الغرض. ليش ما يمكن نفرض هذا؟ لأنه إذا لم يكن دخيل في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض، بعد هو على أي أساس يكون مقدمة شرعية وشرط شرعي؟ مو إذا هو ما له مدخلية لا في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض، على أي أساس إذن الشارع جعله شنو شرطا شرعيا؟ في المقام بما أنه شرط شرعي، إذا لا يخلو حاله من هذين الأمرين، إما أن تفرضون بأنه دخيل في أصل الغرض، أو تفرضون بأنه دخيل وين؟ في فعلية الغرض. وإما وأما إذا قلتم بأنه لا دخيل لا في الأصل في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض، خارج أصل، هذا لا يصح أن يكون شنو شرطا شرعيا. واضح؟ فلا واجب الوجوب النفسي يكون ولا واجب الوجوب الغيري إذا لا دخيل لا في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض، هذا خارج، لا وجوب نفسي ولا وجوب غيري. إذن عندنا حالتين للقيد، دخيل في أصل الغرض وإما دخيل في فعلية الغرض. شنو دخيل في أصل الغرض؟ بأن يكون دخيل في أصل الغرض بأن يكون هو السبب لإيجاد ولتحقق ذلك الغرض، بأن يكون جزء من السبب، إما هو السبب أو جزء السبب. المرض المولى عنده غرض، عنده غرض يريد يصل، خب هذا الغرض أكو سبب شنو؟ أكو سبب يحققه، فهذا القيد جزء من هذا السبب اللي يحقق هذا الغرض. فالقيد دخيل في أصل الغرض لو مو دخيل؟ نفرض أكو غرض وهو تحقق الشفاء، غرض تحقق شنو؟ تحقق الشفاء. هذا مريض عندنا غرض نريد نشافيه، فأردنا تحقق الشفاء. هذا من يجيب الدواء، هذا الدواء دخيل في أصل الغرض، دخيل في أصل الغرض. ليش؟ لأن هو السبب لتحقق هذا الغرض. ومن نجي نفتش في هذا الدواء نراه مركب من أجزاء، من نجي نحلل هذا الدواء نشوف مركب من عدة أجزاء. خب هذا كل جزء من هذا الدواء دخيل في ذلك الغرض أو لا؟ دخيلون، له مدخلية، يعني جزء منين؟ من السبب ليتحقق الشفاء. عند غرض يريد يحرق الورقة، لاحظ النار، النار دخيل في هذا الغرض لو لا؟ دخيل في أصل الغرض، النار هي السبب لمن؟ الإحراق. هذا معنى دخيل في أصل الغرض. ومرة لا، مو دخيل في أصل الغرض، وإنما دخيل وين؟ في فعلية الغرض. تكون الغرض فعلي، يكون شنو؟ يتحقق هذا القيد. فالقيد يكون دخيل في فعلية ذلك الغرض. مثال إحراق الورقة، الدخيل في أصل غرض قلنا النار، فهي النار سبب للإحراق. بس إيش نحتاج؟ نحتاج إلى عدم الرطوبة، مو؟ نحتاج إلى قرب النار إلى الورقة. اللي حقق أصل الغرض من هو؟ النار. بينما عدم الرطوبة قرب الورقة إلى النار هذا الشرط، هذا شو نسميه؟ هذا دخيل في فعلية الغرض. حتى يكون الغرض فعلي فهذا دخيل في فعلية ذلك الغرض، وإلا الذي يحقق أصل الغرض من هو؟ النار. أما هذا الشرط دخيل في فعلية ذلك الغرض. شرب الدواء مثالنا، اللي حقق أصل الغرض من هو؟ الدواء. بس هذا مجرد جيب الدواء ما يشفى، يكون يفتح حمل قنينة الدواء مو ويشرب يلا يشفى، فيفتحه هكذا، هذا دخيل وين؟ دخيل في فعلية الغرض. حتى يكون غرض فعلي يكون يحقق هذه الشروط. واضح. المولى عنده غرض في الأمر بالحج، اللي حقق هذا الغرض نفسه أفعال الحج. ولكن قطع المسافة شبيه دخيل في فعلية ذلك الغرض، مو؟ شلون بالله يأتي بالحج إذا ما قطع المسافة؟ الذي يحقق أصل الغرض هو نفسه فعال الحج، ولكن يحتاج إلى قطع المسافة حتى يحقق فعلية الغرض. نعم يحتاج. فإذا القيد هذا اللي ذكر المحق النائيني هو إما داخل في أصل الغرض، وإما داخل وين؟ في فعلية الغرض. واضح هذا؟ فلا يخلو حاله. فإن قلت، وعلى كل التقدير ما عندنا مشكلة على المحق النائي، فإن قال بأنه دخيل وين؟ في أصل الغرض، هذا القيد اللي هو الوضوء مثالنا، مو التقييد إخواني، القيد. إن قال بأنه دخيل في أصل الغرض نقول حينئذ يكون القيد جزءا لا شرطا. بعد هذا ليس مقدمة خارجية وإنما هو مقدمة هو جزء بعد رأس. واضح إن شاء الله. فإن قال بأن عيد فإن قال بأن القيد دخيل في أصل الغرض سيكون يلزم على ذلك فيلزم على ذلك أن يكون هذا مقدمة داخلية لا مقدمة شنو داخلية بالمعنى الأعم، لا هو مقدمة داخلية يكون جزء. وهذا خلاف الفرض لو لا خلاف الفرض، من حسب الفرض هو ليس بجزء، هو شنو هو شارط. هذا القسيم المصنف أو المحق الأصفهاني إذا كان ذاكرة ذكره من أجل استقصاء الأقسام، وإلا أكيد هذا ما يريد محق النائين. محق النائين لا يقول بأنه جزء، ما يقول بأن القيد داخل، فإنما ذكر هذا القسم حتى يستقصي الأقسام، يقول شو تريد أنت، تريد القيد داخل في أصل غرض أو لا؟ إن قلت بأنه داخل في أصل غرض خبرا يكون القيد جزء، نسلم بأنه مأمور به في الأمر النفسي ولا نسلم، ونسلم استحالة الوجوب الغير ما نسلم، نسلم. ولكن المشكلة شنو، هذا لا يكون مقدمة شرعية، هذا راح يكون مقدمة داخلية، راح يكون جزء من هاي الجهة يشكل عليك. إنزين ليش يكون جزء؟ يقول باعتبار أنه إذا كان دخيلا في أصل الغرض فالغرض سيدعو إليه لولا، يدعو له، لأن الغرض يدعو إلى كل ما يحققه، كل ما يحقق أصل الغرض الغرض يدعو إليه. وحيث أن هذا القيد يحقق أصل الغرض بحسب الفرض، إذن شنو؟ إذن الغرض يدعو إليه، فسيكون المأمور به هو المقيد زائد شنو؟ زائد القيد. القيد مأمور به أيضا بالأمر النفسي فيكون جزءا، لا أن المأمور به هو شنو؟ هو المقيد، ذات المقيد من دون شنو؟ من دون القيد. لا، المأمور به من هو؟ القيد والمقيد معا، لأن بحسب الفرض القيد داخل وين؟ داخل في أصل الغرض، فلا يصح أن يكون المأمور به هو ذات المقيد من دون القيد. لا يصح أن نقول أن المأمور به المقيد والقيد إنما ارتبط بالمأمور به بعد ما فرق عن كوني شنو مأمورا به. ليش ما يصح هذا؟ لأن الدعوى أن القيد داخل وين؟ في أصل الغرض، فلا بد أن يكون المأمور به مشتمل على من؟ على ذلك القيد، فيكون المأمور به هو القيد زائد المقيد، أو المقيد زائد القيد. هذا هو الإشكال على هذا الفرض. قال يبقى القسم الثاني ما نلاحظ، وهو إذا ادعى بأن القيد شنو؟ له مدخله في فعلية الغرض لا في أصل الغرض. قال ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما الأول مناقشة الأولى، أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به، المفروض دخوله في المأمور به هو فرض دخول القيد والمقيد والتقييد، التقييد. ولكن بالنتيجة القيد هم دخله، لأن قال الأمر بالتقييد أمر للقيد أمر من شيء انتزاعي، فمن نتيجة المحاكل النائين هم دخل القيد لو لا دخله ولو بواسطة الأمر بشنو بالتقييد. فيقول له هذا القيد اللي دخلت بالمأمور به لا يخلو، لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه من المأمور به، ولا ثالث لهما. ليش لا ثالث لهما؟ لأن الثالث لا دخيل لا في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض. إذن هذا على أي أساس كان شنو؟ كان شرطا شرعيا. إذا ليس له مدخلية لا في أصل الغرض ولا في فعلية الغرض، إذن المولى لماذا أمر به عبث؟ خب يستحيل على المولى العبث، واضح إن شاء الله؟ إذن ما لهم ثالث. فإن كان من قبيل الأول يعني دخيل في أصل الغرض، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، يجب أن يكون القيد مأمورا به بالأمر النفسي. نسلم يقول مأمور به بالأمر النفسي، ولكن هذا قيد له جزء، هذا الشرط له جزء، جزء بعد راح يصير. ولكن بمعنى أن مأمور به بالأمر النفسي مو بالمعنى الذي ذكر المحق النائيني من أن الأمر بالتقييد أمر بشنو؟ بالقيد أمر بمنشأ انتزاع، لا، بنفسه مأمور به مباشرة. لذلك يقول ولكن بمعنى، يقول مأمور به بهذا المعنى مو بالمعنى الذي ذكره المحق النهي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص. من هو الخاص بما هو خاص؟ يعني المقيد والقيد، هذا هو الخاص بما هو خاص. يعني الصلاة مع الوضوء هذا هو الخاص، واضح؟ فالمأمور به هو هذا. المولى قال صلي، وجزء من الصلاة من هو الوضوء، فيكون المأمور به الخاص بما هو خاص، وهو الخاص بما هو خاص المركب من المقيد والقيد. فيكون القيد والتقييد ثنائهم، القيد والتقييد معا داخلين. وإذا كان القيد والتقييد معا داخلين شو يصير؟ هذا يصير جزء بعد مو شرط. يعني فرقنا احنا بين الجزء والشرط بأن الجزء القيد والتقييد داخلان، بينما الشرط التقييد داخل دون القيد. قال والسر في ذلك واضح، السر في ذلك من هو ذلك؟ كون المأمور به هو الخاص ما هو خاص، القيد والمقيد، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، بالأصالة، بالأصالة حتى يخرج شنو؟ الدعوة إليه بالتبع. تقول الغرض يدعو بالأصالة مو بالتبع، بالأصالة، لأن الغرض بالتبع يدعو للمقدمة لو لا يدعو، الغرض بالتبع يدعو إلى الشرط لو ما يدعو، يدعو. إحنا كلامنا الآن بالأصالة، الغرض بالأصالة يدعو إلى أجزاء المركب. قال لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واكن بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية اللي هي من هي القيد اللي هي الوضوء مثالنا، لا أن الخصوصية تكون خصوصية وين؟ في المأمور به. يعني المأمور به مو شامل للخصوصية، المأمور به يتين، المأمور به من هو؟ المقيد، وهذا القيد اللي خصوصية تكون خصوصية لمن؟ للمأمور به. يعني بعد ما يؤمر بالأصل المقيد شنو تكون لخصوصية؟ القيد. إذن القيد ليس مأمورا به، مو تكون خصوصية لمن؟ للمأمور به. يعني المأمور به الخصوصية، الخصوصية خارجة، لا خصوصية يكون خارجة، خصوصية لمن؟ المأمور به، ذاك مأمور به وهي خصوصية له، فتكون خصوصية خارجة عن شنو؟ يقول لا مو هيك، لا لا لا، هاي الخصوصية مو خصوصية للمأمور به،
بل هذه أصلا هي داخلة وين؟ داخلة في المأمور به، هي جزء. قال لا، أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمور به، عن كونه مأمورا به. يقول لا مو هيك، بل هذه الخصوصية شبيهة، هي أصلا جزء من المأمور به، هذا القيد هو جزء من المأمور به.
لا، أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به، يعني خارج.
لا، أنت شيل لا، شيل لا.
الخصوصية.
إن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به، هاي خارج وداخله.
داخل.
خارج.
خارج. داخل
خصوصية بعد الفراغ عن كونه مأمورا به. يعني بعد أن نفرغ أنه مأمور به، تجي هاي الخصوصية له. إذن هاي الخصوصية ليس مأمورا بها. إن الخصوصية خصوصية لمن؟ للمأمور به. بعد الفراغ يقول لا، نفاق. واضح إن شاء الله؟ فإذا الكلام الأول كان يقول خارج، إجا نفاء، يعني شبيه إيه داخله. واضح إن شاء الله؟ قال وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به. على هذا الكلام يا هذا، أن القيد دخيل في أصل الغرض. على هذا إذا كان القيد دخيل في أصل الغرض فهو مأمور به، إذا داخل المأمور به. قال فهذا القيد يكون، فيكون هذا القيد جزء من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، حال حال الركوع، حال حال البقية. كما أن الركوع دخيل في أصل الغرض، هي أيضا دخيل في أصل الغرض ومأمور بها. ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات. ليش فرقت؟ سميت ذاك مقدمة داخلية، سميت هذا مقدمة داخلية بمعنى الأعم. الكل مقدمة داخلية على هذا الفرق مو؟ قال فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجه. على لو قال بعد ما عندك شو تريد أنت محقق النائب؟ تريد القيد داخل في أصل الغرض، إذن هو جزء، بعد لا تسمي مقدمة داخلية بمعنى الأعم. ونسلم إحنا هم يستحيل أن يكون واجب الوجوب الغيري، ولكن هذا جزء، هذا خلاف الفرض. قال بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط. هذا أصلا لا تسمي شرط، فلا تسمي شرط ولا تسمي مقدمة داخلية بمعنى الأعم، بل هو جزء وهو مقدمة داخلية بقول مطلق، شيل بمعنى الأعم. واضح إن شاء الله؟ هذا الفرض الأول. يجي وإن قيل الفرض الثاني أنه لا، القيد ليس دخيل في أصل الغرض وإنما في فعلية الغرض، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.